انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قامات مصرية مش مجرد وصف، لا دي قيمة احنا بنقدركم بيها. كل انسان ناجح متميز اشتغل على نفسه، لم يرضخ للظروف وتحدى كل العقبات وتغلب عليها، حقق هدفه، هو قامة مصرية. ضيوفنا قيمة وقامة في الطب والهندسة والقانون والعلوم وريادة الأعمال. ضيوفنا متميزين في كل مجال. ضيوفنا هم قامات مصرية. استنوني أنا غادة جاد في قامات مصرية على راديو تسعينات اف ام.
قامات مصرية مع غادة جاد، كل يوم الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم غادة جاد في لقائنا الرمضاني الجديد قامات مصرية. اليوم حلقة عزيزة على نفسي، وهي حلقة النهاية، نهاية موسم قامات مصرية لرمضان 24، وهي زي ما بنقول مسك الختام. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة الدكتورة شويكار البكري، أستاذ الأمراض النفسية كلية الطب جامعة بنها، ورئيس وحدة الطب النفسي بقسم الأمراض النفسية والعصبية. نطلع فاصل ونرجع نكمل. رمضان كريم يا دكتور، واهلا وسهلا بيك.
اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، الاستضافه دي شكرا جدا.
الله يعزك. ممكن تعرفينا بنفسك الاسم الثلاثي؟
انا الاسم الثلاثي بتاعي طويل شويه، هو شويكار توفيق فهمي ارسلان البكري.
تمام.
وهي اسمه مركب.
ايوه. مسمى الوظيفي؟
انا استاذ امراض نفسيه بكليه الطب جامعه بنها.
حالة الاجتماعية؟
متزوجة وعندي 4 أولاد.
ما شاء الله، اللهم بارك. تاريخ الميلاد اليوم والشهر بس؟
22/6.
بس خلاص كفاية. حضرتك أخدتي بكالوريوس طب؟
ديسمبر سنة 92.
وجراحة؟ طب وجراحة.
طب وجراحة.
تمام. وتخصصتي بقى إزاي، أو حددتي إمتى أن أنت هتتخصصي؟
قبل ما أخش كلية الطب.
قبل كلية
أنا داخلة كلية الطب عشان أكون دكتورة أمراض نفسية.
فعلا.
فده كان من سبب دخولي، يعني من داي وان. وكانت يعني الأمراض النفسية لما دخلت الكلية ما كانتش من الحاجات اللي هي عليها الإقبال. فأنا من يعني الحمد لله رب العالمين، أنا كنت من أوائل في الدفعة بتاعتي، من الأوائل، مش الأولى يعني، من الأوائل. فكانت متوقع أني أخد حاجات من اللي هي عموما البنات بتاخدها، زي الأطفال، جلدية، معامل، تحاليل. فأنا كنت أحب الأمراض النفسية وقلت لهم يعني هو دي.
أيوة. حضرتك عملتي الماجستير في ايه تكلمينا؟
انا حكيت بعد التخرج اتعينت في الجامعه، كنت نايب في الجامعه لمده 3 سنين. في خلال النيابه دي بنعمل الماجستير، خلصت الماجستير سنه 1997 وكانت على امراض التوحد. وبعديها بتعين معيد،
كان لسه بادئ جديد،
كان بادئ جديد ده فعلا. كانت وقتها كانت النسبة اللي كانت متعارف عليها هي 3 أو 4 كل 10,000 طفل. النهاردة النسبة دي وصلت ل 1 كل 150.
تمام،
فزادت قوي. وتعينت معيد ثم مدرس مساعد، وكانت استكمال بقى نفس الموضوع بتاع التوحد، وهو نفسه اللي عملته في الدكتوراه بتاعتي. فكرة ان انا ادور على دلالات لامراض مرض التوحد والاكتشاف المبكر له. ده كان موضوع الرسالة.
ممكن نعرف شوية عن مرض التوحد؟
مرض التوحد النهاردة الكلام عليه اختلف تماما عن ما كنا زمان بندرسه. كان زمان احنا بنقول انه مرض زي ما يكون اعاقة ومحدش هيعرف يطلع من المرض ده.
صحيح.
النهاردة بقينا نقول انه في حاجة اسمها سمات التوحد وليس المرض التوحد. السمات دي ممكن بلاقيها في ناس كتيرة قوي موجودة. بدأت يبقى فيه طرق علاجية غير مش بس الطرق الدوائية، ولكن طرق ازاي يعيش الحياة بتاعته، ازاي يتعلم المهارات الاجتماعية، ازاي يحسن اللغة والتواصل الاجتماعي والتواصل البصري والتواصل اللغوي. فبالتالي الدنيا اختلفت تماما، فما بقاش الصورة مظلمة زي ما بدأت الماجستير بتاعتي يعني. الدنيا اختلفت تماما في الموضوع ده.
التوحد بيختلف عن داون.
تمام. بصي حضرتك، داون سيندروم هي مشكلة في الكروموزومات، وبتؤدي انه صاحب هذه المشكلة بيكون عنده نوع من المهارات الذهنية القليلة. كنا زمان بنسميها التخلف العقلي وبطلنا الكلمة دهيت. بيبقى عنده بعض السمات اللي هي شبه المنغوليين او الناس اللي هي جايه من منغوليا.
أيوة.
العينين المسحوبه والشعر الخفيف السايح، عندهم اشكال اوقات في القلب، القامه ليها شكل معين. فده بيبقى مينلي او المشكله الاساسيه هي مشكله في الذكاء. لكن التوحد المشكله الاساسيه هي مشكله في المهارات والتواصل الاجتماعي واللفظي.
تمام.
اكتر منها مشكله في الذكاء. ممكن يصاحبها مشكله في الذكاء وممكن لا، يعني مش كل الناس اللي عندها توحد لازم بيصاحبهم قله في مستوى الذكاء.
تمام.
لكن هي تواصل اكتر منها.
واحنا شفنا ناس سواء من سمات التوحد او داون، يعني ما شاء الله النهارده في مذيع من اصحاب داون. وفي برضو بلوجر او سباح كمان من سمات التوحد. وطبيعيين جدا
جدا.
تمام.
هي حك الاكتشاف المبكر وان احنا نتعامل مع ده. احنا كان كتير جدا زمان يعني في الاسر بتاعتنا وكده الناس بتبقى بسيطه شويه، بتفكر بطريقه بسيطه يخبوا.
صحيح.
الطفل اللي عنده داون
او
الطفل
بركة.
وقاعد.
صحيح.
وطول ما هو بدل ما بيعملش شقاوه وما بيتزعقش وما بيسال اهو قاعد.
صحيح.
ما حاولناش يعملوا اي مهارات.
أيوة.
النهارده بقى في حاجه اسمها دمج. فبيخش مدرسه ويتعمل له منهج ملائم لطبيعته. فبالتالي بقى الدنيا اختلفت.
صحيح.
الاكتشاف المبكر معناها ان انا بدات اتعامل مع المرض من بدري
اتقبله كمان.
اتقبله.
أيوة.
وتعايش معاه وخلي المجتمع يتقبله وبقيه الاخوه في البيت كمان تتقبله. فبالتالي بقينا بنتعامل معاه وبنعالج من بدري.
صحيح.
فبنتعامل مثلا الطفل اللي كان زمان عنده سمات توحد، عنده مشكله لغه، مش عارف يتكلم،
فكان يتحبس في البيت. شيطان ده، عفريت ده.
دي كانت حاجات بقى
حقيقة.
فبالتالي محبوس.
صحيح.
لكن النهارده بقينا نقول هو عنده سمات توحد وهيروح الحضانه وهيتعالج وهياخد دواء وهياخد علاج سلوكي، علاج معرفي، علاج تخاطب، علاج حسي تكاملي، في كذا نوع من العلاجات. فبيبدا ان هو يعني بدل ما كنا بنخبيه نعمل له زي ايه مزج وفي المجتمع.
بالزبط.
فبالتالي بيتعلم التفاعل ويتعلم التعامل ويحسن
تقبله، والاطفال زمايله كمان بيتقبلوا.
وده دورنا برضو على فكره.
صحيح.
ان احنا نعلم الاولاد اللي هي
تقبل الاخر. احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
دم البدري بدري والايام بتجري، دم البدري بدري والايام بتجري. والله لسه بدري يا شهر الصيام.
على البهية بفرحة سلامك ولود عصيامك بفرحة سلامك ولود عصيامك والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام
دم البدري بدري والأيام بتجري دم البدري بدري والأيام بتجري
والله لسه بدري والله يا شهر
لغة الجسد، هل هي حقيقة أم غير ذلك؟
لغة الجسد هي من الحاجات طبعا الحقيقية جدا وبتدرس وليها علم، يعني طريقة المشية، طريقة البص في العينين، طريقة أنا بحط إيدي إزاي وأنا بتكلم، فطبعا هي ليها علم، ليها علم وشيء واقعي. إحنا بنقدر بقى بعض يعني إيه القشور اللي بنقدر نستشعر
متخصصين يقدروا يفهموها. أمهاتنا زمان وأمهاتنا دلوقتي في التربية الفرق، والأمهات دلوقتي في التربية
اختلاف كبير اختلاف كبير للأسف انه اختلاف كبير قوي.
وانت مع أني اي
هو على بساطة أمهات زمان ويمكن ما كانش فيه التعليم زي دلوقتي والحالة الاجتماعية والحاجات اللي موجودة دلوقتي، بس كانت فيها جزء أفضل بكتير. فكرة التفاعل انه يعني انا حركت كتير مثلا في الشغل بتاعي بقول الامهات العبوا مع الاولاد. العب ايه؟ انا بعرفش العب. طب حضرتك احنا كنا لسه اطفال على فكرة من كام سنة وكنا بنلعب، يعني اشمعنى دلوقتي ما تعرفش تلعبي؟ لكن انا بتذكر مثلا والدتي وبتذكر جدي وجدتي الله يرحمهم، لا كنا بنلعب معاهم. مش لازم يعني هنقوم نلعب استغماية مثلا عشان صحتهم، ولكن في حاجات ممكن نلعبها معاهم، نقضي وقت معاهم. المحاورة الزمان كانوا ممكن يقعدوا يتغدوا سوا، فالأم بتناقش أولادها في اللي عملوه في يومهم، مش كوكيل نيابة بيقررهم كلوا الساندويتشات ولا ما كلوش الساندويتشات ولا ذكروا ولا جابوا نمر أحسن من فلان. كانش فيه فكرة التنافسية، هي كانت فكرة أنت تؤدي أحسن ما عندك،
تحفيز أكثر التحفيز.
والأم بتعلمك والأم بتخرج معاك والأم بتقعد معاك. النهاردة الأم بتزقك أنك تروح تمرين، هي مش معاك، هي بتبص عليك من بره لكن عايزك تبقى احسن واحد في التمرين. بيذاكروا في العربيه. زمان كان المذاكره دي ليها جو البيت،
صحيح،
في الاوضه، في على المكتب او ان شاء الله على الطبليه، بس كان في جو عام من التفاعل. التحمل المسؤوليه ده كان موجود مع امهات زمان، مع ان زمان ما كانش يمكن في الاجهزه الكهربائيه الفظيعه اللي زي دلوقتي او المواصلات والحاجات دي، بس كان في تحمل مسؤوليه. الأطفال النهاردة للأسف هي مرفهة، وبرضه مش بتكلم في يعني العامة وكل الناس، بس قصدي العموم. العموم الأطفال مرفهة مش شايلين مسؤوليات، فبالتالي التعامل والتربية اختلفت.
يمكن طريقة يعني زمان كانت البيوت مختلفة عن النهاردة. النهاردة البيوت بقت مساحات أقل، بلوكات كبيرة وطويلة، فبقت الأم تخاف إنها تنزل ابنها يروح يجيب أي حاجة. ما كانش فيه نسبة العربيات الكتيرة في الشارع
ده للأسف.
بالظبط. حتى في المدن الصغيرة ما كانش فيه تكاتك، كان بيبقى فيه حناطير مثلا، فيه حاجات لطيفة كده، عربيات عدد محدود. لكن النهاردة في كل شارع فيه توك توك، فيه عربيات، فيه، فالأم أصبحت تخاف. بالظبط، كان فيه مشي.
كان فيه مشي.
أنا كأم بعاقب وبنسى، اعمل ايه؟
لا بصي بقى حضرتك، ايه دي نقطة مهمة جدا. احنا بنيجي نقول للأولاد ايه؟ انا مش بعاقب، انا بحط عواقب. لما بنعمل هذا الشيء الحسن العاقبة بتكون حلوة، لما بنعمل الشيء الغلط العاقبة بتكون مش حلوة. ممكن العواقب دي مش هم تكون عقاب ان انا هقوم اضربه ولا ازعق له ولا اعمل، لكن ممكن اسحب بعض الامتيازات اللي كان
احرمه من الموبايل مثلا او من اللعبة،
انك انت النهاردة مش هتتفرج على التلفزيون قبل ما تنام، انك كان يوم الجمعة كنت المفروض تروح لصاحبك، لا مش هتروح له. فبنحط بعض العواقب. الفكرة في الدسيان ايه؟ بنعود الطفل ان مفيش عقاب لحاجة. انا ما نسيت، فبالتالي ممكن يعمل اي حاجه وما بيتعلمش ان لكل فعل رد فعل.
يبقى ممكن على ستيك نوت على الثلاجه
وهو بصي حضرتك احنا بنعمل زي جداول.
ايوه
نحطها. وبعدين كمان اللي بنعمل ايه؟ بنخلي الطفل يشارك في نوع العقاب الحلو او الثواب،
يختار.
يعني مثلا احنا عندنا مجموعه عواقب، مثلا هتتحرم من الخروجه، هتتحرم من زيارة صاحبك، لما هنروح النادي هتتمرن وتروح على طول، مش هتقعد تلعب مع أصحابك، مش هديلك الموبايل لعدد ساعات كذا. هو يختار أوكي يا ماما والله الحاجات دي مناسبة معي. في أولاد مثلا مش مهتمية بالموبايل، وفي أولاد مهتمية بالبلاي ستيشن مثلا.
صحيح.
فهنا أقدر أفهمه أنه تحب نبقى العواقب بتاعتنا إيه. في أولاد مثلا البيت مليان حلويات، فلما تقول له انا هحرمك جزء، احنا بنحرمش من المصروف تماما، احنا بنشيل جزء من المصروف. مش مهم، ما هو عنده كل حاجه موجوده في البيت، فحتى لو شلت جزء من المصروف مش فارقه معاه. فهو يبدا يحدد معاكي ايه الحاجه اللي هتفرق معاه، مش القصد منها ان انا بكدره ولا بضايقه ولا بغلس عليه. القصد تعليمي، وهو يبقى فاهم كده ان فكره، يعني انا حاجه دلوقتي لو انا سقت بسرعه انا مش هاخد مخالفه، لو انا ما حضرتش شغلي مش هاخد جزاء عليه في الشغل، خصم وجزاء وكده. تمام. فهي الفكره كلها ايه، ان الحياه كلها فيها عواقب للفعل، ولكن لكل فعل رد فعل موازي له قده. يعني صحيح. ما ينفعش ان هو مثلا يتكلم بطريقه مش لطيفه مع اصحابه اتحرم مثلا من المصروف لمده شهر، لا ده مش قد ده.
صحيح.
فاحنا ليه عشان ما ننساش بقى زي ما حضرتك بتقولي، بنحط لسته من الحاجات اللي ممكن تستخدم كعواقب، ونكون كلنا متفقين عليها في البيت، مناسبه لينا اجتماعيا وثقافيا وماديا وتربيه، وبنحطها. هو الطفل كمان او المراهق هو اللي لازم يفكرني، انت عارف احنا ان انت غلطت في ايه، وانت عارف ان الكل فعل رد فعل. انا لو على فكره
هم الاخوات بصراحه اللي بيفكروا يا ماما ده متعاق،
ده كده كويس ان عند حك حد بي
مش كده
بيفكرك بحاجه، دي مهمه. لا دي مهمه جميل.
فرط الحركه، امتى نقول الطفل عنده فرط حركه؟
بصي حضرتك، احنا النقطه انه فرط الحركه بقت من الامراض اللي اولا هي زادت طبعا نسبتها، ومن ضمن الحاجات احنا ما عندناش دراسات محدده بتقول اللي انا هقوله ده هو، بس لقينا عدد زاد. يعني دلوقتي احنا عندنا مثلا زي ما حضرتك اشرتي ان عدد العربيات زاد، البيوت مساحتها صغرت، المساحه الخضراء ما بقتش موجوده في المناطق اللي حوالينا، فالطفل ده ما بقاش يلعب، ما بقاش ينزل في الخضره، ما بقاش ينزل في الشمس، متعرض لعوادم عربيات اكتر، لاكل غير صحي اكتر، لنوعيه اكل ما كانتش موجوده قبل كده.
صحيح.
فبالتالي بنقول والله بين العوامل دي ساعدت على زياده نسبه فرط الحركه وعدم قدره على التركيز، اللي هو اللي بنسميه ADHD. مش مؤكد 100% ان كل العوامل دي، بس احنا لقينا انه في زياده.
تمام.
ولكن في نفس الوقت كمان في عندنا حاجه بنسميها ايه، ان كل ما يكون طفل شقي قضى عنده فرط حركه. فبقينا نزود كمان في التشخيص، يعني ممكن يكون الطفل ده ما عندوش فرط حركه لكن يزيد التشخيص. الفكره ان بعض الامراض النفسيه الاخرى في الطفوله بتبان في صوره سلوكيه. يعني بعض الاولاد اللي عندها اكتئاب ما بيعبرش عنه بالحزن، ما يقولش انا زعلان، انا متضايق، انا عايز اموت، انا بعيط.
أيوه.
ولكن يعبر سلوكيا، يبطل يذاكر، يبطل يروح الدروس، يتشاقى، لان هو حاسس انه ما يستاهلش، فبالتالي متعاقب بقى. فده مثلا بيبقى جزء سلوكي، ما هوش فرط حركه ولكن بيشخص غلط على انه فرط حركه. في بعض الاولاد اللي هي ناقصه الحنان.
صحيح.
فبتحاول تكتذب هذا الحنان بطريقه انه ايه، لما يعمل غلط ما هي ماما هتعاقب، فهتلتفت لي، فهتحس بيا. فكرة برضو ضيق الأماكن، الأطفال ما بقتش عامل حاجة، فبالتالي بقت تهايبر كتيرة.
صحيح.
الحاجات الملهيات والمشتتات نتيجة القعدة كتير على التلفزيون وعلى الفيديو جيمز وعلى الموبايلات خلت نسبة التركيز، الطفل مش عارف يركز.
أيوه.
مش عارف يمسك كتاب ويركز فيه. لأن هو الألعاب، الكتاب ما يقدرش يجاري الألعاب.
صحيح.
الألعاب فيها أنوار وصوت وصورة ومكسب وخسارة وحاجات بتطلع وحاجات بتنزل وأنيميشن، الكتاب مهما كان مفهوش ده. فبالتالي الطفل بيتشتت لما يمسك كتاب، لأنه عايز يتعلم زي ما اتعلم على الحاجات السريعة دي.
تمام.
فبالتالي بنقول ان هو، بس ما ينفعش ان كل طفل هو شقي شوية،
لا مش كل طفل.
بس هي زاد. تمام. هي فعلا النسبة زاد.
التبول عندنا الأطفال لغاية سن كام نقول لا لازم يتعالج؟
بصي حضرتك، احنا عندنا ما فيش اي مشكله خالص لطفل حتى 6 سنوات و7 سنوات، وفي بعض الحاجات بتقول انه لحد 9 سنوات مقبوله، ولكن يبقى جرس نبص عليه. فكره التبول اللا ارادي هي ليها كذا شق. اول حاجه انه الطفل ما تعودش، احنا ما عودناهوش، هو كان بيبقى لابس بامبرز وهو بيعمل في البامبرز، فما فهمناهوش انه ازاي يقدر يتحكم في العضله. فده شق. في شق اسري، الأسرة كلها كان عندها مشكلة، فزي ما نقول نوع من الوراثة شوية إن يتأخروا. بالظبط كده. الحاجة التانية إن الطفل ده بيتفرج على إيه، بردان ولا حران، متعاقب ولا لا، في عنف أسري ولا ما فيش، في احتياج عاطفي لا يلبى. فالحاجات دي كلها بتبقى من العوامل اللي بتخلي يبقى فيه تبول لا إرادي. الطفل اللي مش حاسس بالأمان، الطفل اللي حاسس أنه متعاقب على طول، الطفل اللي حاسس أنه مش محبوب، دي من بعض العوامل اللي بتخلي يبقى عندنا التبول لا إرادي.
تمام.
التعامل بقى معاه كمان في كتير قوي من الأهالي بيزعقوا بيضربوا بيحطوا عليه القاب.
أيوة.
فبالتالي الطفل مش عارف يتغير. وخلاص بقى هي زي ما نقول ايه، ما هي بايظه بايظه، فانا هفضل كده، خلاص هي مش نافعه فانا مش هحاول اعمل حاجه.
تمام.
لكن لما نفهم الطفل ده انه ده شيء بيعالج وشيء له علاجات، سواء كانت بتمارين رياضيه معينه او بعلاج دوائي او بعلاج سلوكي بنعوده على بعض التمارين والميه ازاي، فبالتالي بيبقى الدنيا بتتحسن كتير، بس يحس ان هو مش منبوذ، مش ملفوظ، مش غلط، والام والاب يشجعوه على العلاج والتعافي مش على انك انت وحش وهتفضل كده.
احنا بقى نطلع على ازمه منتصف العمر،
دي بقى احنا روحنا للحياه الثانيه بقى
خالص.
بصي حضرتك، احنا
والفرق ما بينها وبين يعني المراه، في المراه والرجل،
المراه والرجل مختلفين في طريقه التعبير عن الازمات اللي بيمروا بيها. فكرة منتصف العمر احنا بنيجي نقول ايه، ما بعد الاربعينات الخمسينات او على بداية الستينات، الشخص ده حقق على مستوى الاسرة، عمل اسرة كويسة، رب اولاد، الاولاد كبروا، وصل لمناصب في الشغل، حاسس انه حقق اللي يقدر يحققه، وبدأ يحس بالفراغ، طب اعمل ايه تاني؟ فبيبدأ يبقى فيه شوية فراغ وحنين لما كان عليه ما قبل ذلك. فبنيجي نقول نلاقي الرجالة يبدأوا يدوروا على إنه إزاي أرجع تاني، إن رحلة الكفاح دي كانت على فكرة ممتعة، فأنا عايزة أبدأها من الأول بس براحة، بس بطريقة مختلفة، مش بزن بقى الولاد والعياط وكده. فكتير قوي من هؤلاء الرجالة بيخشوا في علاقات عاطفية، يبدأ يغير في طريقة ملبسه وطريقة اهتمامه، لأنه بيحس إيه ده، هو أنا ضاع عمري كله في شغل وبيت وحياة وأنا ما عملتش حاجة. المرأة بتمر بنفس الفكرة برضو، بتكتشف ان بعد شوية انا عملت ايه، انا كل حياتي راحت على الاولاد، على البيت، على شغل، على زوج، انا عملت ايه لنفسي. فبتبدأ تحس ان هي مرة واحدة هي كانت كم مهمل، محدش فاضلها، الاولاد كبروا ليهم حياتهم وهي مش موجودة على الخريطة. فبتبدأ تدور على نفسها. ففي بعض الناس اللي بتكون عندها سوية أكتر من بعضهم بيلاقي أنشطة ويشترك فيها، وفي البعض بقى بيخش في نشاطات زي تشاتين كتير على التليفونات، دخول في علاقات، تغيير في المظهر الديني، فبيبدأ الدنيا تختلف شوية. عشان الدنيا دي ما تبقاش كده حصلة، دايما بنشجع الناس إن يا جماعة إحنا لينا كذا دور في الدنيا، يعني أنا دوري مش بس أم ومش بس زوجة ومش بس بنت لأم وأب ومش بس طبيبة ومش بس أستاذة جامعية بدي محاضرات، أنا كمان ليا شخص. الشخص ده أنا، أنا بحب إيه، هواياتي إيه، كنت بستمتع بإيه،
أحب نفسي،
أحب نفسي واشتغل على ده. يعني بمعنى إيه، أنا كنت بحب الرسم، ما ينفعش أن أنا بطل رسم أقول أصلا ما عنديش وقت، لا، أنا عندي وقت في اليوم بتاعي إن أنا ممكن أرسم، ممكن أقرأ، ممكن أخرج مع أصحابي، ممكن يبقى لي حياة. انا ما قلتش ان انا
ما حسش بيها بالذنب ان انا بالزبط بهتم بنفسي على حساب حد. انا ليه حق ان انا لنفسك عليك حق.
بصي حضرتك، انت دلوقتي بتشغلي الموبايل، مش في فتره لازم تحطيه في الشاحن؟
تمام.
وما بيشتغلش؟
صحيح.
ما بتشتغليش بيه؟ ما فيش ذنب ان الموبايل مش شغال دلوقتي، لكن ده فتره عايز يرتاح عشان يبدا الشغل معاكي طول النهار التاني.
تمام. احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
ليلة العيد أنا أختينا وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد.
دكتورة شويكار، ودور الأسرة في حياتك؟
أنا حالك أنا من ضمن في محطات كتيرة في حياتي كنت بقف وأقول أنا مش عارفة أكمل، أنا مش قادرة. أنا لولا بجد أسرتي حواليا، أمي، أبويا، جدودي اللي الله يرحمهم، زوجي، أنا كان معايا الولاد في وقت اللي هي فترة أو آخر النيابة بتاعتي، وقت ما كنت بعمل ماجستير، ببيهات، ماجستيري، دكتوراه. أنا أتذكر كويس قوي إن أنا كان في عندي يوم امتحان ماجستير، وأنا كانت بنتي عمرها شهرين ولسه ما بتاكلش وجبات خارجية، وأنا بالقاهرة والعمل بتاعي في كلية طب بنها،
تمام،
فمسافة. والدتي ربنا يا رب يديها الصحة يعني، جت معايا
يا حبيبتي
ببنتي، ببنتيني بقى أكتشلي يعني، وقعدنا في يعني مكتب في الكلية كده في الخباسة يعني، مكتب حماية، ربنا يا رب يديله العمر والصحة يعني، من الناس طنط وأنكل يعني وقفوا معايا جامد قوي، وعشان خاطر في نص
أقدر
أرضع وانزل تاني. جدي الله يرحمه كان بيجي عندي البيت عشان ياخد مني الأولاد، عشان هو اللي يوديهم الحضانة، عشان أنا أروح على بنها من ما كنش متأخرة،
دعم كامل من
جدا 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 حقيقي. بابا أكلمه في تلوان اشتكيله، الحقني أنا مش قادرة، أنا مش عايزة أكمل الماجستير، أنا مش لحقة، أنا مش قادرة، والولاد حواليا. فكان لا انت قدها، انت تقدري
ان شاء الله.
لا، الاسره ليها دور كبير جدا حضرتك، ولو حضرتك برضو سالتي كتير من الاطباء هتلاقي انه لولا وجود الاسره كانت بتدعم وبتزق وبتساعد. انا كتير كان مثلا ممكن يبقى في اكل مش لحقه جايه من نبطشيه بالليل سهرانه 24 ساعه، فكان زوجي بيقول معني يعني اتس اوكي مفيش مشكله، ماما وحماتي
جدي
وجدتي وخالتي يعني كانوا فعلا بيساعدوا وبيدعموا جامد.
دكتورة شويكار البكري، أستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة بنها، شكرا جزيلا لك يا فندم، ورمضان كريم.
الله أكرم، شكرا لحضرتك جدا،
أشكرك
يا فندم، معاكم.
أشكرك. كانت معكم غادة جات في قامات مصرية على راديو 90 FM.
عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، ده ديك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم،
عظيمة يا